أحييكم أحبائي ورفاق مشواري في لقائنا المتجدد عبر كنوز الحكمة. كل ثقة أن نجني من هذا اللقاء فائدة وبركة جزيلة لنفوسنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من سفر أعمال الرسل. رأينا المسيح يقدم لتلامذته وصيته الأخيرة ويعدهم وعده الأخير وينذرهم الإنذار الأخير أيضا. أما وصيته الأخيرة لهم فكانت ألا يتركوا مدينة القدس، بل أن ينتظروا تحقق الوعد لهم. أما الوعد فهو ما سبق وتكلم عنه الأنبياء، ومنهم يوئيل والقائل بأن الله في الزمان الأخير سيسكب من روحه على كل بشر، أو كما عبر المسيح عن هذه الحقيقة ووعد بأن يعتمد التلاميذ بالروح القدس، وطلب منهم أن يكونوا شهودا له في أورشليم واليهودية وكل السامرة وإلى أقصى الأرض. وسنرى تحقيق هذا الوعد خلال دراستنا لسفر الأعمال. بعد ذلك يصعد المسيح على مرأى من أتباعه. أطاع التلاميذ ورجعوا إلى مدينة القدس وأقاموا في غرفة علوية، وبينما هم منتظرون وفي حالة دعاء وصلاة يقف بطرس ويحدث الجمع الموجود عن كيف تمت النبوات التي سبقت على يهوذا الإسخريطي الخائن، وكيف يجب أن يأخذ وظيفته آخر. وطلب بطرس من الجمع أن يختاروا من بينهم رجلا عاصر المسيح من أول خدمة يوحنا المعمدان حتى صعود المسيح إلى السماء. فوقعت القرعة على رجل اسمه متياس، فحسب رسولا من الرسل الاثني عشر. والآن إلى الفصل الثاني والهام من سفر أعمال الرسل. قرأت مقالات في الصحف اليومية لأشخاص يعترضون على فحوى التوراة أو العهد القديم من الكتاب المقدس، كما وتصلنا رسائل من بعض المستمعين يقدمون الاعتراض ذاته. يقول كل هؤلاء إن التوراة كتبت بأيد يهودية لأغراض يهودية، وإن الكتاب يتصف بالعنصرية الضيقة. لم يتحين لي الوقت بعد لكي أرد على هذا الزعم رغم شيوعه، ولكنني أكتفي بالقول في هذا المجال إن أسفار التوراة وكتب الأنبياء يجب أن تدرس على ضوء قرينتها التاريخية. وأضيف أننا نقع في خطأ فادح ونخطئ إلى نفوسنا، إلى ذكائنا، كما نخطئ بحق التاريخ، وفوق الكل نخطئ بحق الله إن كنا لسبب أو لآخر نهمل رسالة التوراة وما جاء فيها مهما كان العذر ومهما كانت الحجة. نحن نؤمن وإيماننا مبني على حقائق ثابتة تأتينا من داخل الكتاب ومن خارجه. نحن نؤمن أن الكتاب المقدس بعهديه وحدة واحدة، وأنه يوجد خيط دقيق ولكن متين جدا يصل أعضاءه ويعطيها وحدة ثابتة. هذا الخيط هو المسيح يسوع، أو إذا شئت هذا الخيط هو خطة الله الأزلية للفداء بواسطة المسيح. وبالتالي يصبح كتاب العهد الجديد كتابا يكمل ويحقق ما جاء في أسفار العهد القديم، أي في كتب التوراة والمزامير والأنبياء. وسنرى بعد قليل دقة الربط الوثيق بين رموز العهد القديم ومغازيه، وبين تتميم هذه الرموز في حياة المسيح والكنيسة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الفصل الثاني من الأعمال من الآية الأولى وحتى الثالثة عشرة. أرجو صديقي أن تصغي بكل انتباه للقراءة حتى يتسنى لك أن تتابع التأملات معي. تفضلي يا ميسون.
ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فارتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبونتوس وآسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة.
ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. لابد من بعض التذكير فيما يختص بيوم الخمسين، ولكي نفهم المقصود به علينا أن نرجع إلى أسفار العهد القديم، ونجد من ذلك أن يوم الخمسين هو الذي يأتي 50 يوما بعد عيد الحصاد، الحصاد الأول. والآن تسألني: ما علاقة هذا بالمسيحية؟ نحن نعرف أن عيد الفصح عندما قدم الشعب ذبيحة ووضع الدم على قوائم أبواب بيوتهم لكي لا يهلكهم الملاك المهلك، نحن نعرف أن هذا العيد والمعروف أيضا بعيد العبور يشير بدون أي شك أو تمويه إلى فصح المسيح عندما ذبح هو الحمل الإلهي على خشبة الصليب، وبذلك صار سبب خلاص من الهلاك الأبدي لكل من يؤمن به. عيد الحصاد يشير بالتالي إلى قيامة المسيح من الموت، فكما تموت حبة القمح في الأرض وتقوم سنبلة جديدة ممتلئة حياة، مات المسيح وقام في اليوم الثالث، وقيامته هي عيد الحصاد الذي يحتفل به المسيحيون في كل مكان. يبقى أن أقول إن يوم الخمسين قد تحقق معناه ليس بالإشارة إلى عيد الحصاد، حصاد القمح، إنما بارتباطه بقيامة المسيح من الموت، أي لما حضر يوم الخمسين لقيامة المسيح من الموت كان الجميع، جميع أتباعه، بنفس واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ها قد تحقق وعد الله ووعد المسيح لتلاميذه عندما قال لهم: وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. هذه هي إذن معمودية الروح القدس عندما انسكب روح الله لأول مرة في التاريخ بشكل جماعي كما سمعنا، ولكنه استقر على كل واحد فرديا لكي يؤسس كنيسة المسيح على الأرض. يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الإنسان مستمعي يعتمد أكثر ما يعتمد على حواسه الخمس، ومن بين هذه يعتمد على 2 أكثر الكل، وذلك في عملية التعلم واستقبال المعلومات، وأعني بهاتين السمع والبصر. وهل الرب في تحقيق وعده بسكب الروح القدس يجعل الحادثة مسموعة ومرئية؟ فقد هب صوت كما من ريح عاصفة، ولم يقل إن ريحا قد هبت، بل كما من صوت ريح، وملأ كل البيت، والأغلب أن سكان المدينة أيضا سمعوه لشدة صوته. وظهرت لهم عيانا ألسنة منقسمة كأنها من نار، ولم يقل إنها ألسنة نار، بل كما من نار، واستقرت على كل واحد منهم. وهنا أود أن أشدد على الكلمات على كل واحد منهم، فالإيمان المسيحي كما نقول دائما إيمان فردي، وليس وراثيا ولا جماعيا، وقبول الروح القدس من الله لكي يسكن الحياة أيضا فردي وليس جماعيا ولا وراثيا. لكن ماذا كانت نتيجة هذه المعمودية الغريبة؟ النتيجة أنهم امتلأوا جميعا من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. والآن مستمعي، لابد من بعض الملاحظات. أولا، إن الله شاء أن يؤسس كنيسته في يوم الخمسين، فعماد الكنيسة هو روح الله الروح القدس، وبالتالي نقول إن الكنيسة لم تتأسس إلا حين انسكب روح الله في يوم الخمسين. الملاحظة الثانية هي أن هذه الحادثة تمت مرة واحدة في التاريخ ولن تتم مرتين، تماما كما أن مولد المسيح في مغارة بيت لحم صار مرة واحدة. الملاحظة الثالثة هي أن كل عصر بحسب تاريخ الكتاب المقدس كان يستهله الله بآيات ومعجزات. عصر الخليقة ابتدأ بمعجزة الخلق، عصر موسى والناموس ابتدأ بالمعجزات التي أجراها الله على يديه، عصر الأنبياء ابتدأ كذلك بالآيات التي أجراها الله على يد إيليا وأليشع، والعصر المسيحي ابتدأ بمعجزة ولادة المسيح من عذراء، وأما عصر الكنيسة فقد ابتدأ بمعجزة يوم الخمسين وحلول الروح القدس والآيات التي أعطاها الله لرسل المسيح الأولين. الملاحظة الرابعة التي أوردها على شكل سؤال: ماذا كانت نتيجة معمودية الروح القدس بالنسبة للمجتمعين؟ يقول لوقا جوابا على ذلك: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. إذن نتيجة المعمودية كانت الامتلاء بالروح القدس، والامتلاء بالروح القدس يعني أن كل خدمات الروح الأخرى قد تمت وعلى النحو التالي: أولا، ولدوا ثانية، كما قال المسيح لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ثانيا، الروح القدس سكن فيهم، يقول بولس في رسالة رومية: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. ثالثا، ختموا بالروح القدس لعلاقة أبدية مع الله. مرة أخرى يقول بولس في رسالة أفسس: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. ورابعا، اعتمدوا بالروح القدس، وهذا ما ذكره يوحنا المعمدان وأعاد ذكره المسيح في مستهل سفر الأعمال، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وبهذا انضموا إلى جسد المسيح، وهذا أعلن بداية الكنيسة. وأخيرا، تم الملء من الروح القدس في يوم الخمسين، والذي هو من أجل الخدمة، خدمة الرب في الشهادة. وهكذا فإن ما حصل مع التلاميذ بعد ذلك كان نتيجة الامتلاء بالروح القدس وليس معمودية الروح القدس. معمودية الروح القدس ليست وصية أعطيت لنا، وهي ليست اختبارا ثانيا، بل هي عمل من الله حيث يسكن المؤمن روح الله ويختمه ليوم الفداء ويضمه إلى الكنيسة، ثم يأتي الامتلاء الذي يقوي المؤمن لخدمة الرب. إذن الوصية لنا هي أن نمتلئ من الروح القدس، لا أن نعتمد من الروح القدس. واضح إذن أن الإنسان بمولده الأول لا يملك روح الله فيه البتة، بل هو مولود على صورة آدم وشبهه منفصل عن الله. لكن إذا ما قبل الإنسان فداء المسيح سكب الله في نفس اللحظة روحه فيه، ووهبه طبيعته فيصبح ابنا ولدا من أولاد الله. هذه هي صورة الولادة الجديدة، حيث يصبح الإنسان ابنا لله يحمل صورته في حياته ويظهر ثمار الروح من محبة وفرح وسلام وسواها في مواقفه وأعماله، حين يتصالح مع خالقه بالتوبة عن استقلاليته وخطاياه، وبالإيمان يقبل فداء المسيح عنه. أي روح يسكن فيك صديقي؟ هل روح آدم أم روح الله؟ طبيعة من تحمل وثمار أية طبيعة تظهر عليك وفيك؟ صديقي المستمع، نحن نعيش في هذا المقطع من الفصل الثاني من أعمال الرسل، نعيش مشهدا من أروع المشاهد. نحن نعيش مولد كنيسة المسيح التي ستتفجر من حفنة من صيادي السمك العاديين إلى ما يزيد اليوم عن 1,000,000,000 تابع. نحن نعيش ثورة عارمة لم يقوى النظام اليهودي بمؤسساته أن يحتويها فاحتوته. نحن نعيش ثورة ابتدأت في نفوس أتباع المسيح حين تحولوا من جماعة مخذولة هربت قبل الصليب إلى قوة متدفقة لم تستطع جموع اليهود المحتشدة أن توقف مدها. لذلك حري بنا أن نتأمل ونعرف السر عسانا نكتسبه نحن أيضا، وتكون حياتنا انعكاسا لحياتهم. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم، فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. ما الذي جاء بجموع اليهود الألوف من المدينة حول مكان اجتماع التلاميذ؟ هو الصوت الذي أشبه بهبوب ريح عاصفة. كان صوتا مدويا كدوي 10 قطارات معا، فهرول الناس مسرعين إلى مصدره، ووجدوا نفوسهم أمام علية متواضعة في أحد أحياء المدينة القديمة. وما أن وصلوا حتى شاهدوا ما كان أعجب، فقد سمعوا الرسل يتكلمون بلغات ولهجات مختلفة. كانت مدينة القدس العاصمة الدينية للبلاد تجتذب للسكن فيها شتى أنواع المهاجرين من اليهود من المشرق والمغرب معا. بعضهم جاء من أطراف ليبيا، آخرون من أقصى العراق شرقا، وكثيرون من بلاد تركيا، وحملوا معهم لغاتهم ولهجات بلادهم، لكنهم في فلسطين تعلموا أن يستعملوا لغة البلد الجديد. أما في ذلك اليوم فقد وصلت إلى آذانهم كلمات وأية كلمات عظائم الله، كلمات وعظ وإرشاد. والأعجب أنها وصلتهم من أناس عاديين من الجليل لم يفقهوا غير اللهجة الجليلية، وصلت منهم وصدرت عنهم لغات بلدانهم الأصلية، فسمعوا لهجات آسيا المختلفة وتركيا والعراق والعربية والرومانية وغيرها، وأخذتهم الحيرة والاندهاش، في حين وجه بعضهم السؤال عما يكون ذلك، فقد اختصر آخرون الطريق وزعموا أن الرسل كانوا سكارى. لقد عمد الله المؤمنين بالمسيح بانسكاب عجيب من الروح القدس، وأسس كنيسته بقوة، وجعل لهذه الحادثة ليس شاهدا ولا مائة شاهد، بل آلاف الشهود من الذين عاشوا وعايشوا هذا الحدث. لقد سبق المسيح وقال إنه سيؤسس كنيسته، وإن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، أي أن الشيطان لن يصمد أمام زحف الكنيسة. ويوم 50 هو الذي اعتمده الله لافتتاح كنيسته، ليس كنيسة من صخر أو حجر، بل كنيسة قوامها رجال ونساء وضعوا إيمانهم بالمسيح فتبعوه وعاشوا له وخصصوا حياتهم لمجده. مستمع الكريم، أي دور لك في كل هذا؟ هل أنت من جموع المتفرجين؟ هل أنت من الذين ينعتون المسيحيين بالسكارة أو بالمجدفين؟ ثم هل تنكر شهادة الألوف على تأسيس كنيسة المسيح وتضرب بالإنجيل وحقه عرض الحائط؟ أقول لك بكل صراحة كما قال المسيح، إن مدينة سدوم وعمورة التي أحرقها الله ودانها بالنار بسبب شرها سيكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لأولئك الذين ينكرون المسيح وموته وقيامته وقوته، لأننا نملك اليوم كل الحق الإلهي بين أيدينا، لأنه يوجد شهود عيان بالألوف يدعوننا حتى نتوب ونرجع إلى الله. مستمعي، ماذا عساك أن تفعل؟